يا شمعة تحرق
الدنيا. 8:00 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يستهدف بالصواريخ والمسيرات مقرات الجماعة الإرهابية الانفصالية شمالية العراق. طهران تؤكد رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، وتدعو أوروبا لتجنب استغلال حقوق الإنسان كورقة ضغط. السلطات التركية تعلن اعتقال منفذ عملية الانفجار في إسطنبول مع العشرات من المشتبه بهم. إلى التفاصيل. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مقرات ومراكز الإرهابيين الانفصاليين المناهضين لإيران في إقليم شمال العراق بضربات صاروخية وهجوم بالمسيرات. وقال بيان لحرس الثورة الإسلامية إن الوحدات العملياتية لمقر حمزة سيد الشهداء التابعة للقوة البرية لحرس الثورة نفذت هذه العملية بعد تحذيرات متكررة في اجتماعات دبلوماسية وأمنية مشتركة أخيرة بشأن إغلاق المعسكرات وطرد الجماعات الإرهابية من المنطقة، مشددا على ضرورة نزع سلاح الزمر الإرهابية المعادية ومنع تواجدها قرب الحدود الإيرانية، ومطالبا المسؤولين في كردستان العراق بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية. وصرح كنعاني أن عدة دول أوروبية تستغل عنوان الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف سلبية ضد طهران، موضحا أن هذه التوجهات لا تمثل جميع الدول للتكتل. وطالب كنعاني الدول الكبرى في أوروبا بالتركيز على المصالح البناء المشتركة وتجنب استخدام حقوق الإنسان كأداة لممارسة الضغوط السياسية، معتبرا أسلوب الحظر ورقة محترقة. من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي فرض الحظر على 29 مسؤولا إيرانيا في سياق دعمه لأعمال الشغب في إيران. حول إعلان القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية انطلاق ثاني عملية واسعة لاستهداف مقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية في كردستان العراق، نستمع إلى التقرير التالي.
خفافا وثقالة ينفر حرس الثورة الإسلامية دائما ليحمي الولاد، وأن من خطوطه الحمر هو أمن الشعب الإيراني، فقد استهدفت القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية مقار مجموعات إرهابية في منطقة كردستان العراق مرة أخرى بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدة أنها ستستمر في الهجمات حتى توقف هذه المجموعات تحركاتها. إن العمل العسكري ضد الجماعات الانفصالية هو رد مشروع على انتهاك أمن إيران وحدودها، ويهدف إلى حماية الأمن الإيراني، أو كما قال متحدث الوزراء الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشدد دائما على أمنها الإقليمي، وأنها لن تسكت على التهديدات التي توجه إليها من إقليم كردستان العراق وعلى أنشطة الجماعات الإرهابية الانفصالية في تلك المناطق، وستدافع إيران عن أمنها ومواطنيها بحسب القوانين الدولية. والاستهداف تم في هذا الإطار بعد اتباع جميع السبل القانونية.
السبل القانونية أحد أهم ما اتخذه حرس الثورة في مزاولة عملياته التي تهدف كما قال في بيان إلى توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجنة، وإلى جعل سلطات منطقة كردستان أن تتحمل مسؤولياتها. ومن الأسباب الرئيسة لهذه العملية يقول قائد مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوات البرية محمد تقي أصانلو إن هؤلاء الإرهابيين شاركوا في سيناريوهات القتل وحرق البنوك والمناطق التجارية خلال الاضطرابات الأخيرة في إيران، لذلك تم استهداف مقراتهم على الحدود وفي العمق العراقي على مسافة 80 كيلومترا. وبدوره أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن وجود 3000 إرهابي مسلح خلف الحدود الإيرانية أمر لا يستساغ إطلاقا. ودعا بيان حرس الثورة الإسلامية بغداد ومنطقة كردستان إلى العمل بتعهداتها إزاء الجمهورية الإسلامية على مبدأ حسن الجوار ومنع الجماعات الإرهابية من الحضور في المنطقة.
استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة الألمانية لدى طهران عقب التصريحات الأخيرة غير المسؤولة للمستشار الألماني أولاف شولتز ضد الجمهورية الإسلامية، وحملت الوزارة الجانب الألماني مسؤولية تبعة الاستمرار في الإدلاء بمثل هذه التصريحات، موضحة أن مثل هذه التعليقات تؤثر سلبا على مستقبل العلاقات بين طهران وبرلين. وأكدت أن إيران تقوم برصد مواقف وإجراءات الأطراف الأخرى وأنها سترد على ذلك بشكل مناسب انطلاقا من سيادتها ومصالحها الوطنية. أفرجت السلطات الإيرانية عن 38 شخصا من المعتقلين خلال أعمال الشغب الأخيرة في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد بعد التأكد من أنهم لم يؤدوا دورا أساسيا في الاضطرابات. جاء ذلك بناء على طلب رؤساء العشائر السنية في محافظة سيستان وبلوچستان وعقب لقاء رئيس وفد قائد الثورة الإسلامية معهم. كما أكد رئيس وفد قائد الثورة أن من ارتكب أخطاء قليلة في هذه القضايا سيطلق سراحه قريبا بناء على طلب من سماحة القائد، فيما أعلنت السلطات أنه سيتم العفو عن نحو 40 شخصا آخرين وإطلاق سراحهم في الأيام المقبلة. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت على عزل نحو 40 أسيرا بشكل انفرادي، مسجلة أعلى نسبة بهذا النوع من الحبس منذ أكثر من 10 سنوات. وذكر النادي أن الأسير محمد جبران خليل هو أقدم الأسرى المعزولين، مشيرا إلى تجاوز سنوات عزله 15 عاما، حيث يقضي حكما بالسجن مدى الحياة. واعتبرت هذه المؤسسة المعنية بالأسرى العزل الانفرادية أخطر مستويات السجن، مضيفة أنه يشكل إحدى أقسى وأخطر أنواع الانتهاكات التي ينفذها الصهاينة. أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه مضطر للتعامل مع نتنياهو رغم أنه لا يؤمن بالسلام. وكما يبدو فإن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجدت انتقادا من السياسيين الفلسطينيين. المزيد في سياق التقرير التالي.
لا خير سوى الحديث مع بنيامين نتنياهو رغم علم المسبق بأنه ليس رجل سلام. كلمات تحدث بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وصفه لمرحلة جديدة قديمة عنوانها بنيامين نتنياهو، وبذلك يكون أبو مازن قد عاد لحصر خياراته في التسوية فقط دون غيرها، في وقت يرى من يستشرف المستقبل أن حكومة نتنياهو المقبلة لن تكون كسابقاتها من ناحية التعامل مع الفلسطينيين وعدوانيتها، ستكون مضاعفة لأن من يحكمها هم المستوطنون.
إصرار القيادة الفلسطينية على استمرار التعامل مع حكومة نتنياهو أو أي حكومة إسرائيلية يعكس استهتارا بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي دعت إلى ضرورة إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة مع دولة الاحتلال، بدءا من سحب الاعتراف بدولة الاحتلال مرورا بالانسحاب ولو بشكل تدريجي من اتفاقات أوسلو وملاحقها الأمنية والاقتصادية.
وكما يبدو فإن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية وجدت انتقادا من السياسيين الفلسطينيين رغم إدراكهم بأن الرجل صاحب نظرية إذا فشلت المفاوضات فبديلها المفاوضات. الغالبية العظمى من صناع السياسة الفلسطينية وإن اختلفوا على آلية التعاطي مع الاحتلال فهم لا يختلفون على ضرورة قطع العلاقة تماما مع المحتل الإسرائيلي. المعركة المقبلة مع الاحتلال تتلخص في الانفكاك الكامل من الاتفاقيات التي باتت في الزمن الماضي. قد تكون تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هي جزء من البراغماتية السياسية التي ينتهجها الرجل، لكن المشكلة أن الطرف الآخر والمقصود به الاحتلال الإسرائيلي مفقودة لديه هذه البراغماتية، وعلى العكس فهو يعتقد بأن التنازل من الفلسطينيين ضعف يجب البناء عليه.
أكد رئيس حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي أن النظام الخليفي استخف بمشاعر وقيم الشعب البحريني عبر مسرحيته الانتخابية. وقال الشهابي إن نتائج المسرحية الانتخابية في البحرين أفرزت عن نواب مطبلين وعبيدا للنظام الخليفي، مؤكدا أن النتائج كانت محددة سلفا من نسبة المشاركة وإعلان أسماء نواب الفائزين. وأوضح الشهابي أن الكتلة الحقيقية والمرشحين الحقيقيين الذين يمثلون هموم الشعب والذين دفعوا وضحوا بأنفسهم وحقوقهم من أجل الشعب البحريني رفضوا المشاركة في هذه المسرحية الانتخابية لأنهم يعتبرونها عملية تزويرية لتلميع صورة النظام. بثت وسائل إعلام تركية مشاهد مصورة تظهر لحظة اعتقال المتهمة بالتفجير الذي هز مدينة إسطنبول التركية مؤخرا وراح ضحيته العديد من القتلى والجرحى. واتهمت السلطات التركية حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم، فيما أعلنت اعتقال العشرات من المشتبه بتورطهم في الحادث. من جانبه صرح وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن الولايات المتحدة تدعم المناطق الخاضعة لنفوذ حزب العمال كعين العرب، معتبرا هذه المدن نقاطا لانطلاق الهجمات الرامية لتعقير صف الأمن بتركيا وفق تعبيره. حول تطورات الهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول نستمع إلى التقرير التالي.
تطورات أدى شهدتها ساحة الهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول لجهة سرعة تحديد المنفذين وللرسائل التي حملتها المواقف التركية. وسريعا جاء إعلان الأمن التركي القبض على منفذي تفجير إسطنبول قبل فرارهم إلى اليونان. وبثت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو وصورا تظهر لحظة اعتقال المتهمة، وقالت إنها سورية الجنسية بتنفيذ عملية تفجير، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 80 آخرين. ويظهر مقطع الفيديو فرقة من قوات الشرطة تداهم المنزل الذي تقيم فيه المتهمة، كما يظهر لحظة اعتقال وتقييد المشبه فيها بتنفيذ التفجير ثم قيادها إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معها بشأن العملية. وتتهم السلطات التركية حزب PKK الكردي بالمسؤولية.
منفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا وأخذت التعليمات من حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب شمالية سوريا، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان. سنرد بشكل قوي جدا على الرسالة التي وصلتنا من هذا الهجوم.
صويلو وخلال وضعه إكليلا من الورد في مكان التفجير لفت إلى رصد فرق الأمن خلال تعقب اتصالات عقب الهجوم تعليمات صريحة وواضحة من المنفذين بتصفية المرأة التي وضعت المتفجرات بهدف طمس الحقيقة. وأكد أن فرق الأمن والاستخبارات نجحت في إحباط مخطط حزب العمال الرامي للحيلولة دون كشف ملابسات التفجير والضالعين فيه. وحول رسالة التعزية الصادرة عن سفارة واشنطن لدى أنقرة، قال صويلو إن بلاده لا تقبل وترفض التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية. ولفت صويلو إلى قيام الولايات المتحدة بدعم مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني مثل عين العرب، والتي تشكل بحسب أنقرة منطلقا للهجمات الرامية لتعكير صفو الأمن والأمان في تركيا. من جهتها نفت قوات سوريا الديمقراطية وتعد وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائلها أي علاقة لها بتفجير إسطنبول.
أسقط الجيش السوري طائرة مسيرة تابعة للجماعات المسلحة أثناء تحليقها في أجواء محيط مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي شمال غرب البلاد. من جهة أخرى أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت 3 من أصل 8 صواريخ أطلقتها مقاتلات سلاح جو الاحتلال بريف حمص من الأجواء اللبنانية. إلى العناوين من جديد. حرس الثورة الإسلامية يستهدف بالصواريخ والمسيرات مقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية شمالي العراق. طهران تؤكد رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وتدعو أوروبا لتجنب استغلال حقوق الإنسان كورقة ضغط. السلطات التركية تعلن اعتقال منفذة عملية الانفجار في إسطنبول مع العشرات من المشتبه بهم. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بما يدخل البهجة إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم ضمن جولة أخرى تجمعنا بكم من برنامجكم شعراء أهل المودة.
أيها الإخوة والأخوات، حلقتنا لهذا الأسبوع مخصصة لاستعراض نتاجات الشاعر العراقي المعاصر غزوان علي ناصر الباوي، المولود في بغداد سنة 1979، تخرج من الجامعة المستنصرية كلية التربية، وحصل على شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي العربي عن أطروحته أبو حيان التوحيدي في الخطاب النقدي العربي الحديث، ويعمل الآن تدريسياً لمادة اللغة العربية، وهو عضو في روابط ومنتديات أدبية كثيرة، وله أعمال أدبية متنوعة منها أبو حيان التوحيدي في الخطاب النقدي العربي الحديث، وأطروحة دكتوراه ترانيم الفتى البغدادي، وديوان شعر مطبوع المصحح اللغوي، وهو كتاب في التصحيح اللغوي.
وقد نشر بعض أعماله الأدبية من شعر ومقال وبحث في الصحف اليومية والمجلات الورقية والإلكترونية، إضافة إلى المواقع الإلكترونية التي نشرت الكثير من شعره، كما شارك في بعض المهرجانات الشعرية وأقام عدة معارض فنية وحاز على العديد من الشهادات التقديرية في هذا المجال.
أيها الأطائب، في تكوينه وتشكيله لبنية القصيدة ونسج خيوطها وتراكيبها اللغوية ومفرداتها الانزياحية واستعاراتها وصورها ورؤاها الفنية، يقدم لنا الشاعر غزوان علي ناصر الباوي ومن خلال مجاميعه الشعرية واحدة من الانتقالات المهمة في القصيدة الشعرية العمودية الكلاسيكية التقليدية، إلى حيث المتغيرات التي طرأت على هذا النمط الشعري جعلتها تدخل عالم الحداثة والتجديد بالرغم من كل المحددات التي قد تعيق حرية الشاعر في الانطلاق، ومع كونه استطاع أن يقدم قصيدة شعرية عمودية حديثة، إلا أنه ظل مرتبطا بجذور الشعر الأصيل ويستمد منه العمق التاريخي العريق لكي تكون القصيدة ذات صلة وغير منعزلة عن حركة هذا النمط من القصائد.
ويمكن القول إن السمات الجمالية المميزة للقصائد التي ضمتها دواوينه وفي المقدمة منها اللغة الشعرية والصورة الشعرية تكشف لنا عن شاعر وجداني عميق الإحساس، متمكن من أدواته الشعرية، ضليع باللغة ومحب لجماليتها، ولا غرابة في هذه الميزة. ولعل من المهم الإشارة هنا إلى أن مؤلف هذه الدواوين يشتغل على القصيدة العمودية الكلاسيكية على الرغم من انفتاحه على أجناس الشعر الأخرى، إذ يبدو بما لا يقبل التأويل أنه يجد قصيدة العمود أقرب إلى نفسه.
أعزائنا الكرام، إن طبيعة التجربة الشعرية في قصائد الشاعر غزوان الباوي تقوم على تدفق وانسيابية للمشاعر في صور شعرية تؤسس للتفاعل المتبادل بين الشاعر والمتلقي الذي لا يجد صعوبة أو مشقة في سبر أغوار تلك التجربة، فالألفاظ والتراكيب التي يوظفها الشاعر تتسم بالبساطة والعفوية من جهة والحيوية والفاعلية من جهة أخرى، وتعد ثيمة العشق سمة مهيمنة عكستها قصائده وذابت فيها موضوعات مختلفة كالأبوة، وهبتك العمر في رثاء الأب والعقيدة، العشق الحسيني إذ يختار الشاعر ثيمة العشق ليعبر عن مشاعره المختلفة.
أعزائنا المستمعين، يقول الشاعر غزوان الباوي من قصيدة يا ملهم الشعر، وهي مهداة إلى رمز العدالة الإنسانية وميزان الحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث أشاد الشاعر فيها بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه، ومنها زهده في الدنيا وعدم اغتراره بها وسعيه من أجل تحقيق العدالة حتى دفع حياته ثمناً لنشر العدالة ومحاربة الباطل وعدم مهادنته، فسقط شهيدا مخضبا بدمائه الزكية وهو في المحراب، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك بقوله:
يا ملهم الشعر صوتا ضج مختضبا، والجرح ينزف مثل النبع منسربا، ومنذ ألف وهذا الجرح منفرد، ضاقت بي الأرض ذرعا كلما سربا. أقل فمي صوتك الهدار عاصفة، شعري ضئيل ليرفع بيننا الحجبا. أبا تراب بي الأحزان قد عصرت، هذا الدم الملتضي لن ينطفي عجبا. تظل في وصفه الأقلام حائرة، حتى لقد أتعب الأقلام والكتب. مولايا مولايا من طلق الدنيا بأجمعها كبرا وما نال من إغرائها ذهب.
قد ردها زاهدا والكون في يده، تمسحت فيه حتى مال واحتجبا. قد يتم الأرض حزنا يوم مصرعه، لكنه لم يزل للجائعين أبا. هذا الذي ظل رغم الموت منتصرا، نال الخلود وعاف العالم الخربا. هذا الذي سال في محرابه دمه، فكان أكرم من ضحى ومن وهبا.
أعزائنا الأفاضل، نحييكم من جديد حول الإبداع الذي نلحظه في قصائد الشاعر غزوان الباوي. ندعوكم للاستماع إلى الحوار الآتي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأحبة، وأحييكم بتحية الإسلام، وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ عبد العزيز الناصري، الشاعر والأديب من العراق. أستاذ، كيف ترون الإبداع الذي نلحظه بوضوح في قصائد الشاعر غزوان الباوي على أصعدة الشكل والمضمون وروعة الصور التي يسوقها في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمستمعي إذاعة طهران. أحبتي، أنه الحديث عن الشاعر غزوان الباوي إنما هو الحديث عن قامة شعرية عراقية رغم أنه لا زال في سن الشباب، وتحدث كثير من النقاد عن هذا الشاعر، والذي كان هو حقيقة من مواليد بغداد وتخرج من الجامعة المستنصرية كلية التربية، حصل على شهادة دكتوراه في النقد الأدبي وعضو في روابط ومنتديات أدبية كثيرة. أما بالنسبة إلى الشعر فإن كتب في أغراض الشعر عديدة، إلا أنه نجد في شعر أهل البيت خاصة في شعره عن الإمام الحسين عليه السلام وقضية الحسين يعد شاعرا متميزا في هذا المجال. له ميزة خاصة أيضا لكونه يستعمل الصورة الشعرية الرائعة المجسدة التي يمكن أن تضع المتلقي في مشهد رائع، سواء حديثه عن قضية الحسين عليه السلام أو عن شخصية الحسين أو شخصية أي أحد من أهل البيت عليهم السلام. ولعل بعض أبيات عن الإمام الحسين عليه السلام في قصيدة العشق الحسيني نجد هذه الميزة وهذه الصفة تجسدت بشكل رائع. يقول: وكيف يخضع من صار الحسين له صوتا صداه دنا في كربلا فم، إن كان حبك يدعى عندهم نزقا فحسبنا أنها ترقى بك الهمم، لولا مضامينه ما كان يبهرنا هذا الفداء بعين الظلم يقتحم. إذا نجد أن هذا الشاعر يعني يرتقي بالمتلقي إلى مستويات رفيعة تصل إلى مستوى الإمام الحسين ومستوى أهل البيت جميعا. وكثير من الأبيات لو طلعوا عليها نجد أنها كانت تعبر من قصائد الشعراء الفحول في الجاهلية وفي بقية العصور الأدبية.
عفوا، نعم. طيب من ناحية الشكل والمضمون كيف؟
يعني قصيدة الشعرية العمودية كلاسيكية، يعني حقيقة تقليدية، يتحول من تغيير إلى آخر بالنمط الشعري. مرة نجده يدخل في عالم الحداثة والتجديد، ومرة نجده أنه يكتب في النمط القديم ويكتب بعمق كبير. وقد استطاع أن يقدم قصيدة شعرية عمودية حديثة، ولكنه ظل مرتبط بجذور الشعر الأصيل ويستمد منه العمق التاريخي الأصيل.
جميل. لكي تكون القصيدة، هذا هو دليل على إبداعه في هذا المجال. أستاذ،
ويمكن يمكن القول أن السمات الجمالية المتميزة للقصائد التي رمنها ديوان دواوين الشاعر غزوان، إن يعني منها من اللغة الشعرية والصور الشعرية، تكشف لنا عن شاعر وجداني عميق الإحساس، متمكن من أدواته الشعرية، ضليع باللغة ومحب لجماليتها. ولا غرابة في هذه الميزة ما دام غزوان يدرس اللغة العربية لنيل شهادة الدكتوراه، كان متميزا من ذلك الوقت ويعتبر متميزا من بين الشعراء الشباب وحتى الشعراء القدم.
جميل، شكري الجزيل لك أستاذ عبد العزيز الناصري الشاعر والأديب من العراق، وأشكر حسن استماعي مستمعينا الأكارم.
أيها الكارم، شكرا لضيف البرنامج ولزميلتنا سعدية الشيبي. ندعوكم أيها الكرام لمتابعة ما تبقى من هذا التجوال الأدبي الولائي ضمن برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا الأفاضل، لشاعرنا غزوان الباوي قصيدة عنوانها قيامة الجرح، وهي في رثاء سيد الشهداء وأبي الأحرار ورمز الثوار الإمام الحسين عليه السلام، حيث يقف الشاعر عند ضريحه عليه السلام ويوجه الخطاب إليه مشيدا ببطولاته وشجاعته التي ورثها من والده الكرار سلام الله عليه، ومعبرا عن حبه وولائه لهذا السبط الشهيد الذي سقط مظلوما يعاني الظمأ في سبيل المبادئ ومن أجل إحياء الدين الحنيف، فخلده التاريخ على مدى الأجيال، يقول الشاعر مشيرا إلى المعاني والمفاهيم والمضامين السابقة.
هذا ضريحك بالسناء مجلل، طافت به الأرواح فيه تهلل، وقبابك الشماء تزهو في السماء أنوارها، هيهات يوما تأفل. جئنا إليك بكل قلب عاشق، أحداقنا في دمعها تتبتل. يا وارث الكرار، جئتك سائلا، يممت وجهي في ثراك أقبل، ومسكت شباك الضريح مصليا، وأنا وعشقك بالجراح محمل.
في البدء كنت الجرح في أعماقنا، وتظل فينا الحب لا يتبدل. يا أيها المذبوح من حد القفا، ردت أضالعه وحز المفصل. يا مالئ الدنيا هدى ومروءة، سقط الزمان وأنت عمرك أطول. ما مات ذكرك والمآثر شاهد، تمضي به الأزمان وهي ترتل.
أجل مستمعين الأحبة، وفي ختام القصيدة يعبر الشاعر عن حبه وولائه لآل البيت سلام الله عليهم، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله، وكون هذا الحب مفخرة له أمام الأعداء، كما يعلن الشاعر عن أنه سيحترف الصمود والمقاومة وهو يسير على خطى نهج أهل البيت عليهم السلام، وخاصة السبط الشهيد الذي بذل دماءه ومهجته في سبيل إعلاء الدين هو وأصحابه الأوفياء. فلنستمع إلى الشاعر غزوان الباوي وهو يحدثنا عن تلك المعاني.
يا سيد الكلمات شعري ثورة، ما هادنا الأشرار أو يتذلل. شرف لنا حب النبي وآله، إي والسما فيهم نذوب ونقتل. ونفاخر الأعداء نحن بحبهم، أن أجرموا في ظلمنا وتوغلوا.
فقراء نشقى والجهات مراصد، لكننا عن نهجهم لا نعدل، والموت في عشق الحسين شهادة تزهو بها مهج النفوس وترفل. لولا جراح للحسين وصحبه في ديننا كان الطغاة تأول.
أيها الأكارم، جميل شكرنا وتقديرنا تقبلوه منا في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع الشعر الولائي.
راجينا أن تكونوا قد أمضيتم أطيب الأوقات معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع.
انتظرونا عند المزيد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
في أمان الله.
إلى اللقاء.
ومعدن الرسالة،
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية،
ومضة البهاء تنير الكون،
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب،
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط.
ميراث النبوة.
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية.
اللهم إن تشأ تعفو عنا فبفضلك، وإن تشأ تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا طاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء، ها نحن عبادك بين يديك، وأنا أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقتنا بوسعك يا أرحم الراحمين.
مقطع من دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام، أليس كذلك يا أبي؟
نعم يا ابنتي، فلأنني وعدتك في الجلسة السابقة أن نكمل الحديث عن انقطاعه عليه السلام إلى الله تعالى، والوقوف عند مناجاته وأدعيته التي حكت شدة اتصاله بالله، أحببت أن أصل قبلك إلى غرفة المكتبة لأعيش بعض عباراته عليه السلام.
بارك الله بك من أب يفي بما وعد،
وبارك الله بك من بنت يستدعيها حب آل البيت لتعيش روحانية الإسلام وواقعيته، وتنصهر كل حياتها في إطار الإسلام العظيم.
وما نفع وجودنا يا أبي إذا لم نترك للإسلام مسألة تنظيم شؤوننا وحياتنا ومجتمعنا؟
حقا ما تقولين، فبالإسلام نعز وبالإسلام نحيا وينتظم واقع الحياة التي نعيش.
والآن نعود إلى ما كنت قد قرأته في بداية اللقاء.
نعم يا صفاء، وحبذا لو تقرأين بنفسك بعض فقراته لندرك الأبعاد التي رمى إليها عليه السلام في مناجاته. تفضلي.
اللهم إن تشأ تعفو عنا فبفضلك، وإن تشأ تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا طاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء، ها نحن عبادك بين يديك، وأنا أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقتنا بوسعك.
هو ذوبان النفس بالمطلق بالمشيئة الإلهية،
وهجرة إليه تعالى زاده عليه السلام فيها عفوه ورحمته،
وإحساس بالفقر إليه سبحانه حيث لا يضيع بحضرته الفقراء،
ولا ييأس من رحمته المتطلعون إلى غفرانه.
وكيف ييأسون وهم يعيشون بأعماقهم أنهم الأذلاء في ساحة رحمته، وهم لا يضيع عند مولى رحيم هو أرحم الراحمين.
وينقطع عليه السلام إلى ربه، ينقطع انقطاع العبد الضعيف أمام الخالق الكبير المتعال،
انقطاع الموقن بأن كل شيء في هذا الوجود ابتداؤه من وانتهاؤه إليه.
وحده سبحانه يملك النفع،
وحده تعالى القادر على المنع والإعطاء،
والرجوع إلى غير الله ضعف عقل من العبد،
وثقة متزلزلة بالخالق القادر.
وهذا ما لم يؤمن به الإمام زين العابدين عليه السلام.
وكيف يؤمن به يا ابنتي وهو القائل في مناجاته عليه السلام: اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك، وأقبلت بكل عليك، وصرفت وجهي عما يحتاج إلى رفدك، وقلبت مسألتي عمن لم يستغني عن فضلك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله، فكم قد رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا، وراموا الثروة من سواك فافتقروا.
إخلاص لله لا يدانيه إخلاص،
توجه نحو وجه خالق الأكوان،
فمنه العز
لا من سواه،
ومنه الأفضال اللامتناهية،
مالك الحول والطول والقوة،
ولجوء العبد إلى سواه
سفه وضلال،
واحتياج محتاج إلى محتاج.
ومن نهج هذا النهج يا ابنتي فقد نزع من قلبه حب الله وارتمى في حب الشيطان. ضعفه وذلته وانهمار دموعه في جوف الليل يعادل كل ذلك شجاعته في وجه الباطل والظالمين.
قوته في الحق مستمدة من أصالة تربت في حضن النبوة،
وصلابته في المواقف غذتها ضربات سيوف النبوة وهي تلغي كل تاريخ الكفر.
ويشهد على ذلك وقوفه عليه السلام أمام قوة الباطل.
نعم يا صفاء، وذلك عندما حاول هذا الباطل أن يمحو ذكر أهل البيت عليهم السلام، فقد ذكرت الروايات أن سبايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد معركة كربلاء أدخلت إلى قصر الإمارة في الكوفة، حيث يقيم فيه حاكم الكوفة ابن زياد.
نعم.
وقد بصر الطاغية بالإمام زين العابدين وقد أنهكته العلة، فسأله قائلا: من أنت؟ أجاب: علي بن الحسين. قال ابن زياد: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ أجابه الإمام بأنات: كان لي أخ يسمى عليا قتلتموه، وأن له منكم مطلبا يوم القيامة.
نعم.
فثار ثائرة ابن زياد وصاح: الله قتله. أجابه الإمام عليه السلام بكل شجاعة وثبات: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله.
شجاعة بقوة الله تتحدى كل الطواغيت.
رغم المرض والعلة المستحكمة في جسده الشريف، يأبى أن يخضع ويرفض أن يستكين.
وكيف يخضع وهو من قال فيه القائل: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم.
وكم نحن يا ابنتي، نحن الذين نحب أهل البيت، بحاجة لأن نعشق حياتهم، هذه الحياة التي أضاءت الدنيا علما وتقا وصلاحا.
وتزداد حاجاتنا للنهل من معينهم، خاصة وأننا نعيش حالة جدب روحي.
هذا الجدب الروحي يجعلنا مستغرقين في المادة ووحولها.
نحن بحاجة يا أبي لدموع زين العابدين تزهر أرضنا الجدباء،
وتبعث فينا الحياة مزهرة بورود الحق ورياحين الفضيلة،
ومزيلة من طريقنا الأشواك التي تدمي أرواحنا.
تلك الأشواك التي تزرعها في بعض القلوب شهوة النفس وانسحاقها أمام مغريات هذه الدنيا الزائلة.
فلمناجاة زين العابدين عليه السلام تهفو النفوس الطاهرة،
وتتطلع الصدور المنشرحة على الحق،
ففي لمعات معانيها بناء الذات على التقوى الموصلة إلى الجنة،
وفي روحية مضامينها بناء الأمة لحضارتها وقوتها ووجودها.
إلى رحاب زين العابدين تحدق العيون الباحثة عن الحقيقة،
وتتوثب العقول المنفتحة على الإسلام لترفع رايته فوق نواصي الكون، هاتفة باسمه ومقدمة أغلى الأثمان في سبيل انتصاره.
ميراث النبوة.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب ومداليل الأخوة الإسلامية. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن جانب آخر من مشكلات العالم الإسلامي وأهمية الوحدة في حل هذه المشكلات والتغلب عليها. مستمعينا الأعزاء، لا شك في أن للمسلمين على الرغم من تعدد مذاهبهم واختلاف آرائهم جهات عديدة موجبة للوحدة والاتحاد والأخوة الإسلامية، لأن إلههم واحد وكتابهم القرآن واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة، وكلهم يعتقدون بالمعاد. وليس المراد من الأخوة مجرد الانتماء إلى أصل واحد برابطة دموية، بل المقصود هو العلاقة والرابطة النفسية التي تورث الشعور العميق الديني بالاعتبار الإنساني، واعتبار وجودهم على كافة المستويات من إنسانية وحقوقية ودينية، وهي بذلك رابطة إنسانية تدعو للالتزام والسير نحو التكامل والتحلي بالأخلاق ومراعاة الحقوق. قال تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم. إخوتنا الأعزاء، لقد حلت الأخوة الدينية في الإسلام محل العنصرية والجنسية اللتين كانتا في العصر الجاهلي، ولقد خلقت هذه الأخوة أمة جديدة وامتدت بآفاق الإسلام إلى أوسع مدى. كما أوجدت هذه الأخوة أيضا عند الفرد المسلم الإحساس بالجماعة الإسلامية ومصالحها وخيرها، وعند الجماعة الإحساس بالفرد وخيره ومصالحه، ونتج عن هذا الإحساس المتبادل تضامن روحي وتضامن مادي لتمتين هذه الأخوة وبقائها. ورسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأخوة ما يقويها ويبقيها ويغذيها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتقوم أصول هذه الأخوة على التقوى الحقيقية، بحيث يعي الإنسان ذاته وعقيدته ومجتمعه. مستمعينا الأفاضل، إن الأخوة الإسلامية ليست انفعالا مبهما أو رابطة عصبية أو دعاية سياسية أو خيال شاعر وحلم فيلسوف، وإن من أهم مظاهر الأخوة الإسلامية النص على المساواة الإنسانية. فلقد ساوى الإسلام بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب ورفع لواء العدالة، ولهذا كانت هذه الرسالة الإسلامية الإلهية رسالة عامة موجهة إلى جميع الناس، مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم في كل زمان وفي كل مكان ابتداء من وقت البعثة النبوية حتى يوم القيامة. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العلي العظيم. وأول من يخاطب بضرورة العمل على توحيد الأفكار في هذه الأمة المسلمة ونبذ كل العراقيل والمعوقات هم العلماء الأعلام، الذين يجب أن يترفعوا دائما عن التعصب المذهبي ويدركوا خطر الفرقة وما يرمي إليه الاستعمار من إيجاد التناحر بين أبناء الأمة الإسلامية. مستمعينا الأعزاء، نتحدث في هذه الحلقة عن بعض هذه المشكلات التي تؤثر على الوحدة وتعمل على تفرق الأمة الإسلامية. ولا شك أن هناك كثيرا من الدسائس والمؤامرات والشراك التي تقيمها القوى المناوئة للإسلام في العالم، وتحاك من قبل الاستعمار والصهيونية وبعض المؤسسات والدوائر التابعة لهما، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية، والتي يهيمن عليها أعداء الإسلام من أجل الحيلولة دون وصول الإسلاميين إلى تولي السلطة السياسية في البلدان الإسلامية. ولقد حاولوا إطفاء جذوة الانبعاث الإسلامي بطرق شتى وفي كل مكان، وقدموا مساعدات ضخمة اقتصادية وإعلامية وحتى عسكرية من أجل توطيد أركان الحكام العلمانيين على عدد من الدول الإسلامية، وحاولوا بجد تشويه سمعة كثير من الشخصيات والمفكرين الإسلاميين. عزيزي المستمع، إن من بين القضايا الأخرى التي تؤثر سلبا على وحدة المسلمين هو ضعف نشاط قسم من التنظيمات الإسلامية، سواء الأفراد أو الجماعات. فمصدر الخلل في كثير من الحركات الإسلامية هو ضعف النقد الذاتي والانقسام والاختلاف وغلبة الاتجاه العاطفي على الاتجاه العقلي والعلمي والخوف من التجديد وأمثال ذلك. وأن العمل الجماعي الناجح يتطلب في الواقع توافر شروط معينة نحو وجود الطاقة العاملة النشيطة والتنظيم الفعال، إضافة إلى وجود مسائل تكنولوجية تتناسب مع متطلبات العصر والأخلاقيات الحركية التي تحول دون تصدع المنظمات الإسلامية من الداخل. كما أن بعض المنظمات الدولية الإسلامية ضعيفة من حيث تأثرها دوليا على الأحداث. وأما الإعلام الإسلامي فإنه دون المستوى المطلوب، ذلك لأن العوامل الحيوية التي تساعد على نشاط الإعلام وتوسيع دائرة نفوذه غير متوفرة بصورة عامة. ومن هنا فإن المنظمات الإسلامية وأجهزتها ينبغي أن تعمل جاهدة من أجل تعزيز جهاز الإعلام الإسلامي كي يكون في مستوى العصر. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خمسة